بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين. كتاب القرض. قال أولا: حقيقة القرض. القرض عادة بالفتح، أنا أكرر الله الشهيد الثاني، يقول بالفتح والكسر. القرض والقرض عادة يقال بالفتح. القرض عقد يتضمن تمليك شخص ما له لآخر مع ضمانه في ذمته بمثله إن كان نفسيا، وبقيمته إن كان قيميا، وهو أخص من الدين. والإقراض مشروع بنحو السنة المؤكدة، كما سوف يأتي مشروع بنحو السنة المؤكدة في الذي يعطيه، أما الذي يأخذه فالعكس. يعني أظهر من عدة من الروايات الكراهة: هم بالليل وذل بالنهار كما روي. فهنا كما على اللوح، هنا عنوان الكتاب بأنها كتاب القرض، في اللمعة مثلا كتاب الدين. فما الفرق بينهما؟ الدين أمر أعم من القرض، يعني كل ما ثبت في الذمة فهو دين. افرض أنه هذا الذي كان مهرا في النكاح، يعني فهو دين على الزوج للزوجة، دين للزوجة في ذمة الزوج. فقد خالعته بعد أن تزوج، خالعته على 20 جملا مثلا ولم تسلمها له، 20 جمل في الذمة، فهو دين ثابت في ذمتها له. صحيح. الحوالة اللي تكلمنا فيها هم هي دين. فالإيجار هذا دين. البيع الآن لما لا يكون مقروضا، لما لا يكون الثمن مقروضا، أو إذا لم يكن المثمن مقروضا ترى، يعني إذا وقع نسيئة أو سلما مثلا، ف إحداهما ليست مقبوضة في المثمن عندما لا يكون مقبوضا نسميه سلما هنا، والعكس في النسيئة. فهذا الدين كله، فكل هذه الأمور نحو من الدين، دين في ذمة، يعني حق مالي ثابت في الذمة. فكل حق مالي ثابت في الذمة فنسميه دينا. أما ما أعطي لشخص يملك ماله، ماله النقدي أو مال المتاع، يسلمه للطرف الآخر على أن يضمنه الطرف الآخر، يكون مالكا له، لأنه يضمنه مثلا كالعارية المضمونة يضمن عينه: أنا أعطيك الكتاب على أن ترجعه. لا، هنا أنت لا تملك الكتاب في العارية، أنت لا تملك الكتاب، أما هنا فأنت مالك لهذا المال. لما أقرضك كتابا، أقرضك مالا مثلا، أي مال، أقرضك شاتا، فهذا قرض. فهو عقد يتضمن تمليك شخص ما له لآخر مع ضمانه في ذمته بمثله، يضمنه بمثله متى؟ إن كان مثليا. المثلي ما تساوت أجزاؤه في القيمة، يعني مثلا الآن 20 كيلو من الأرز، نصف هذه 20، 10 تماثل 10 الأخرى، النصف الذي قلنا النصف في الجهة اليمنى وضعناها 10 وفي الجهة اليسرى 10، هذه نصف الذي في الجهة اليمنى 5، نصف النصف يعني ربع. عليكم السلام ورحمة الله. فهي تماثله صفة وقيمة يتحد معها أيضا وتتقارب معه في الفائدة، فهذه تسمى مثلية ما تساوت أجزاؤه. وأما القيمي الذي لا مثل له، يعني هذه الشاة مثلا أو الجواهر لا يكون مثلها أو نصفها الأعلى، لا يساوي نصفها الأسفل، وهكذا لا مقدمة هذا الشيء غير مقدمته، فهذه ما يسمى قيمية. فهنا مع الثلاث طبعا هنا التمليك كيف لعادة أن يأتي المملك على إتلافه، لكن نتكلم عنه بنحو أعم من القرض. القرض هنا سوف يتصرف صاحبه، يعني سوف يتصرف المقترض أو المدين نسميه، لأنه يدخل تحت الدين فيسمى مدينة، يعني كما أن المرأة في الخلع مدينة والزوج دائن، هنا لو أقرضها الزوج شيئا فسوف يكون دائما أيضا، ولكنه هنا أخف من عموم الدين وهي سوف تكون مدينة أو مديونة هم يعبر. ويطلق على كل منهما المقرض والمقترض يطلق عليهما بالغريم، هذا غريم وذاك غريم، الآخذ والمعطي، وإنما يعرف المقصود أيهما باسم الفاعل وأيهما باسم المفعول من حيث السياق ومن حيث القرينة الدالة عليه. فهنا إذا كل من القرض والدين حق ثابت في الذمة، ويتوقف الانتفاع بهما على الاستهلاك على الإتلاف عادة، فإنما ينتفع به إذا استهلك. ولكن يفترق القرض عن الدين بأن العين المقترضة تؤدى وتسدد بمثلها إن كانت مثلية، وذكرنا ما معنى المثل، وتسدد بقيمتها إن كانت قيمية لا مثل لها. ماكو شاة مثل الحنطة الآن، هذه الأجزاء في الحنطة جميعها تتساوى، فإن أجزاء الشاة لا تتساوى ولا يوجد مثلها طبقا لها في الوصف والثمن والطول وما إلى ذلك في الخارج عادة. هذا كونه العين المقترضة تسدد بمثلها في الجنس والصفات، أو حال بعض أن يقول بأنه يجري في المثل، لأنه يقال أنها تسدد بمثلها، فإذا كانت قيمية فلا يصح القرض فيها، هذا قوله. ولكن نقول إذا كانت يعني إذا كانت قيمية لماذا لا يصح؟ يصح الاقتراض في النتيجة في الإرجاع مثل ما لو تلف أي شيء حتى بدون فرض الاقتراض. الآن إذا كانت يدي على شيء ما وقد تلف، ألا أضمنه المتلف ضامن لما أتلفه؟ صحيح. الغاصب غصب شيئا وتلف ذلك الشيء، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. كيف يكون الضمان؟ الأصل إعطاء المثل، هذا إذا كان مثلي، إن لم يكن مثليا يعطي القيمة، فهنا نفس الشيء. فلماذا نقيد القرض بأنه يقع في مكان مثليا؟ بل نقول أن القرض يقع في الأعم من المثل ومن القيم، غايته أنه إذا كان مثليا يرجع مثله، وإذا كان قيميا يرجع قيمته أو يرجع قيمته. صحيح. وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. يعني مثلا للدين أو لشيء آخر، هو عموما تمليك، التمليك فهو لا يلزم الإتلاف. ممكن أنا أقترض الآن حتى بالنقد، أنا أقترض الآن عندي عمل بهذه 10,000 التي أخذتها منك، سنرجعها بعينها. لكن كلامنا أنه للتفريق بينه وبين غيرها، مثلا العارية هي تسليل واستفادة ومنفعة لكن لا تستدعي الإتلاف، أو لا مو لا تستدعي، لا تجوز الإتلاف والاستهلاك، عليكم السلام ورحمة الله. أما هنا فمعناه هو تمليك، فالتمليك هنا معناه أنه المالك يتصرف فيما يملك فيستطيع أن يستهلكه. عادة يعني يتوقف الاستفادة عليها، أقول الاستفادة منها تتوقف على استهلاكها وعلى إسلاكها، هذا بحسب العادة. فيقول المستند في ذلك أما أنه عقد فقد ادعي عليه بالجواهر عدم وجدان الخلاف، بلا خلاف أجده، بعدم وجدان الخلاف فيه، أنه الأحاديث الكثيرة الموجودة التي تتكلم عن القار تارة من باب الحث عليه من جهة المقرر، وتارة من ذكره مرجوحا والترغيب عنه، يعني ترغيبا فيه من جهة المقرض وترغيبا فيه من جهة المقترض، فهذه تدل على أن هناك معاملة في الظن. يعني في الجملة توجد معاملة، يوجد عقد، وإذا كان ثمة أمر من طرفين معناه أنه عقد، ما يكون من طرفين، ما يكون مقوما بطرفين فهو عقد. فروي مثلا أن القرض أفضل من الصدقة، أو القرض أفضل، ما يحتاج نحط أن من عندنا ندخل على الرواية في تغيير حركتها، القرض أفضل من الصدقة بمثله من الثواب. هذا بمثله من الثواب بأي معنى؟ يعني بمثله، يعني بضعفه، بمثله يعني بضعفه من الثواب، يعني هو ضعف الصدقة. وورد في روايات أخرى أنه أكثر 18. على كل حال في ترغيب من جهة فاعله، فهنا ضعف ثواب الصدقة ويفوقه 18 مثلا، لكن هذا الثواب هو كعقد يصح، تبعه الثواب أو لم يتبعه، لكن صحته كعقد عام من ترتب الثواب عليه، يعني مو كل ما حصل قرض تبعه الثواب. ربما يكون العقد في القراض في القرض صحيحا لكن دون ثواب. أن يبتغي الوجاهة مثلا هذا الذي يريد أن يقرض، فإذا كان هذا القصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فاستحصل الثواب، بخلاف في الصدقة. الصدقة عادة يعني يكون الهدف منها الثواب، وأنه يريد أن يفرغ ما في يده، لا يريد أن يرجع إليه. فوردت روايتان مضمونهما في تفسير علي بن إبراهيم القمي وفي الكافي أيضا، نصهما أو النص المضمونهما الربا رباءان، أحدهما حلال والآخر حرام. فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه أكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما، فهو مباح له، يعني هنا يريد الفائدة، لم يشترط. هذا الفرق. احنا هم على ذلك فتوى المعاصرين انه بالنسبه للودائع البنكيه وان قصد لا نوع انما يدل لماذا لا يجعلها تحت مخدته مثلا، او لماذا لا يقرضها لشخص مضمون هو ترون انه يفضل البنك ممكن لا للحفاظ عليها من حيث السارق لا لتنميتها، لا يعطون مثلا كذا في المئة بعد سنه. فهذا اذا الربا متقوم كما سوف ياتي تفصيله، الربا متقوم من شرط وزياده، فان كانت زياده من دون شرط لم يعد ربا، المشروط عدمهم بعدم شرطه. فهنا لم يتحقق الشرط وهو الزياده، فهنا حتى لو ارادها اطنها في نفسه لكن لم يشترطها فلا يكون ربا. الربا رباءان، احدهما حلال والاخر حرام. فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل اخاه قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه اكثر مما ياخذه من غير شرط بينهما، لم يذكر الشرط، فهو مباح له وليس له عند الله تعالى ثواب. هذا شاهدنا انه يحصل القرض لكن مو بالضروره ان يحصل الثواب معه، وليس له عند الله تعالى ثواب فيما أقرضه، وهو قوله تعالى فلا يرضو عند الله، لا يزيد عند الله ما في زيادة من هذه. وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا بشرط أن يرد أكثر مما أخذه بشرط، هنا يذكر الشرط، فهنا الزيادة المشروطة تكون حراما، فيقول الرواية فهذا هو الحرام، فإذا حصل ذلك كان حراما. فيقول أما أنه عقد فقد ادعي عليه من جواهر عدم وجدان الخلاف فيه، وأما أنه يتضمن التمليك مع الضمان فلا خلاف فيه أيضا، يعني مو مجرد فائدة بل تمليك، ومعناه أنه المالك يستطيع أن يتصرف في المفلوك في المملوك وأن يفنيه فلا خلاف فيه أيضا، ويؤكده فهم العرف منه ذلك العرف، ومعاملاتهم قائمة على ذلك. هنا كما فرقنا بين القرض والدين ربما وجعلنا أنه البيع إن لم يكن المثمن حالا أو لم يكن الثمن حالا أي نسيئة أو سلما عبرنا عنه، قلنا هذا داخل في الدين، أحد أفراد الدين، يعني حق ثابت في الذمة فهو دين، كل حق ثابت في الذمة فهو دين، لكن هذا الحق الثابت في الذمة إذا أعطي هنا دون معاوضة بأي نحو كانت المعاوضة بيعا أو غير بيع فإنه نسميه قرض. قلنا في الخلع مثلا هي تريد حريتها والعصمة في يده، لا يريد أن يطلقها فتعطيه تبذل له، الآن ما بذلته إن كان حالا انتهى الأمر، أما أحيانا تبذل له على أن يأخذ ذلك في ذمتها فهذا حق ثابت في الذمة، حق مالي ثابت في الذمة فهو قرض، فهو دين عفوا، فهو دين أعم من القرض. الآن هو في زواجه قبل أن تخالعه لم يسلمها المهر فهو دين في ذمته، حق مالي ثابت في ذمته. الحوالة مثلا كما ذكرنا، الإيجار الآن لما لا يسلمه، فهذه أمور أعم من القرض ولا تساويه، وفيها نحو من المعاوضة فضلا، يعني مثلا النكاح معاوضة على البيض، مثلا الإيجار معاوضة على المنفعة، تسليط على المنفعة، وما إلى ذلك من الأمثلة المتقدمة. أما البيع فالفرق بينه وبين القرض ربما يكون أجلى، لأنها هذه المعاوضة أظهر فيه، فلذلك لا ينبغي تطرق الشبهة إليها أنه يكون هذا مثل القرض لأنه تمليك. نعم تمليك هذا كالجنس بينهما، لكن الفاصل إن صح التعبير بين القرض وبين الدين أنه القرض تمليك مال من قبل ألف إلى باء مع ضمان باء لهذا المال، إن كان مثليا فيضمن مثله، وإن كان قيميا فيضمن قيمته. صحيح. أما الآن هل أعطى؟ والآن لم يعطه هذا المال، لم تحصل معاوضة، فالبيع لا، حصل نقل وانتقال، مبادرة مال بمال، معاوضة. المشتري يدفع الثمن ويأخذ المثمن، والبائع يدفع المثمن ويأخذ الثمن مقابله، وليس ذلك هذا يعني غير متحقق في القرض. فهنا يذكر مثل هذا الإشكال ويجيب عنه من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري من مكاسبه. إن قلت إن كل لو أشكلت فقلت إن كل من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض، فما الفارق بينهما؟ تمليك بعوض. قلت ما قاله الشيخ الأنصاري، قلت أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن البيع يشتمل على معاوضة، فالبائع يملك المبيع بعوض بخلاف القرض فإنه لا يشتمل على معاوضة، يملكه بما لم يقبضه، بأن يتعهد المقترض ويضمن ما أخذه في الذمة، إن كان ما أخذه مثليا يعني يحصل مثله تتساوى أجزاؤه، مثل ما مثلنا هذه الحنطة 20 كيلو، العشرة الأولى تساوي العشرة الأخرى بلا فرق بينهما في الجنس والقيمة وما إلى ذلك والوصف، فيضمنها، وإن كانت مثلية كالشاة مثلا فيضمن مثلها. فالبائع يملك المبيع بعوض بخلاف القرض فإنه لا يشتمل على المعاوضة، بل هو تمليك العين للعين مع ضمانها، ولذا يصح للبائع أو للبائع عرفا أن يقول أنشأت معاوضة على مالي، بخلافه في القرض لما يعطي قرضا لا يقول أنشأت معاوضة على قرض، لأن معاوضة لم تحصل، ولا المقترض يقول أنشأت معاوضة على قرضي. واضح. وأما أنه أخص من الدين، لأن الدين كل مال كلي ثابت في ذمة شخص، دائرة الدين أوسع وتشمل تحتها أمورا، القرض أخص منها، بل أحد ما تشمله ما يشمله القرض، الدين هو القرض بنفسه، لأن الدين كل مال كلي ثابت، كل مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب، كالضمان، بأي نحو كان الضمان، كسر شيئا يضمنه، غصب شيئا يضمنه، الضمان أفرض الذي تقدم عندنا بالمعنى الأخص قرأنا، وبيع السلم والنسيئة والإجارة مع كون الأجر كليا في الذمة، والنكاح مع كون المهر كليا، يعني الإجارة مع كون الإجارة لم تسلم وإنما هو أمر متفق عليه في الذمة، كلي في الذمة، أفرض ممكن أن يكون كليا في معين، طبعا الفرق بينهما الكلي في الذمة والكلي في المعين، مثلا هذا المال موجود معين في هذا المكان ولك حصة منه، يعني لم أقل هذه الحصة أو تلك، يعني أشبه شيء عدة كتب في مستودع عدة دورات، فأقول مثلا دورة اللمعة لك دورة لمعة من هذه، هذا كلي في معين، أما كلي في الذمة أفرض الآن مو أمامنا الكتب أو لم تصل حتى أو كذا، لكن لك في الذمة دورة كتب من أي مكتبة أشتريها من أي مكان، فهذا الفرق بين الكلي في الذمة والكلي في المعين، على كل حال هو حق مالي. والنكاح مع كون المهر كليا هم يعني ولم يسلم، والجناية بالنسبة إلى أرشها، والزوجية بالنسبة إلى النفقة، فالنفقة هذا حق ثابت، حق المال ثابت مدمع، إلى غير ذلك من الأسباب التي أحدها القرض. القرض أحد مصادق الدين، فالدين له مصادق عدة بخلاف القرض، هو حالة خاصة من الدين. وعلى هذا الأساس يعني أشبه شيء لما نمثل بأنه يقولون المثلث ما بلغ زواياه 180، صحيح ممكن تكون 60 60 60، وممكن تكون واحدة قائمة 90 والأخرى يشتركان في 90 وما إلى ذلك. هذه مثلا إحدى الزوايا تكون قائمة، يعني قال أنها حالة خاصة بالمثلث، يعني مو كل حالات المثلث تكون إحدى الزوايا قائمة، بعض المثلث تكون زاويته إحدى زوايا قائمة، فهذه حالة خاصة لأنها تخرجه عن المثلث، لكن مو كل مثلث زاويته قائمة. هكذا فنصح إذا أن نقول أن يرحمكم الله أن كل قرض دين وليس كل دين قرض، فقد تبين أن بعض الدين مثلا كما مثلنا عوض النكاح، عوض الخلع أو المهر أو أرش الجناية وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس أحفظ الزوجية لغير ذلك من الأسباب التي أحدها القرض، وعلى هذا الأساس فكل قرض دين بخلاف العكس، ليس كل دين قرض. ويطلق على من اشتغلت ذمته بالمدين، الآن الذي اشتغلت ذمته بالمال يطلق عليه بالمدين، هو مدين أو مديون، وعلى الآخر بالدائن، وعليهما بالغريم ذكرته استطرادا قبل التطبيق أنه يعرف من حيث القرينة، هو اسم فاعل أو اسم مفعول، اشتغلت ذمته أو له في ذمة فلان، فيقال له غريم بحسب السياق وبحسب القرينة يعرف. وبهذا يتضح أن المقصود من كلمة الدين في قول الفقهاء لا يجوز بيع الدين بالدين، هذا المعنى دون خصوص القارض، فإنه كل دين لا يجوز بيعه بالدين. وأما أن الإقرار مسنون بنحو السنة المؤكدة للأحاديث الكثيرة، وقلنا أنه مسنون من جهة فاعله، من جهة يعني المعطي، من جهة الدائن، من جهة المقرض، وأما من جهة المدين أو المديون فعلى العكس من ذلك. وأما أن الإقرار مسنون بنحو السنة المؤكدة فللأحاديث الكثيرة، كقوله صلى الله عليه وآله من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رثق به في طلبه جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. وذكرنا أنها أفضل من الصدقة، وذكر الشهيد الثاني في روضته قولا بعضهم اشتباها يقول أنه هكذا، أنا أذكرها هنا لأن بعضهم ينسبه إلى الشهيد الثاني، لا الشهيد الثاني عبارة عنه هناك إذا تلاحظون قيل، يعني يقول هناك قيل والسر في المضاعفة، أن الصدقة تقع في يد المحتاج. يعني لماذا هنا أنه ذكرنا نحن أول ما بدأنا الرواية أن القرض أفضل من الصدقة بمثله من الثواب، يعني بضعف الصدقة من الثواب كما فهمت الرواية هكذا، فتعليل ذلك لماذا القرض مع أنه سوف يرجع إليه والصدقة يخرجها الإنسان ويتخلى عنها من ماله ولا ينتظر رجوعها حال الدنيا، نعم هو ينتظرها حال الآخرة، لأنه الإنسان يعمل لغده فهو ينتظر ثوابا، لا أنه يعني يعطيها هكذا دون أن ينتظر ما يقابلها، لكن غايته أنه لا ينتظر ذلك في دنياه، ربما ينتظر في دنياه من حيث أفرض الموفقية أو إطالة العمر، لكن بعينها لا ينتظر رجوع هذا المال بعينه إليه. فالصدقة، يقول الشهيد الثاني ناقلا هذا القول، قيل أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا. الواحد ما يجي يطلب من الناس قرض وابتدى يحط على ظهره إلا وهو محتاج، وأن درهم القرض يعود إلى صاحبه، يعني يعود فيقرض، ودرهم الصدقة لا يعود، خلاص يفنى ذلك. خاصة على طريقة الصدقات أنها لا تغني من يأخذها فيستثمرها أفرض وتدر عليه نفعا أفرض ويرجعها، لا، هي أشبه شيء بالطحول أسميها. يعني بعضهم لما يعطي الطحول، لما يطير أول ما يوضع على اليد يفد يلبه من هذه الجهة، لا أقصد من جهة النجاة أو أوساخ ما في أيدي الناس كما عبرت الروايات، لا لا أقصد يعني أنها لا تبقى من حيث عدم البقاء. على كل حال، فهذا القيل شاهدنا أنه لم يقله الشهيد الثاني عن نفسه، طبعا يعبر قيلة فأقصد الآخرين. والمسنون بنحو مؤكد، هل هو القرض من الطرفين سنة، هل هو يعني مثل النكاح سنة مرغب فيه للذكر والأنثى، للزوج والزوجة؟ هنا لا، ترغيب للدائن، أما المدين فلا ترغيب فيه. والمسنون بنحو مؤكد كما هو واضح، الإقراض يقول واضح لكن نذكره، الإقراض الذي هو فعل المقرض دون الاقتراض، أنا أقرض وزيد يقترض، أنا يستحب لي، أما هو عندما قرض لا يستحب له، بل نهي عن أن يقترض بما لا يجد له عينا يعني مقابله، يعني الغطاء لهذا المال الذي أخذه. يعني افرض أننا لا نقترض الفتومان، وعندي هذا الكتاب استطيع أن أبيعه بألف بألف ومائتين فهو يغطي، ففي مثل هذه الحالة وعند قصد الأداء، وإلا إذا لم يقصد الأداء فلا يصح مثل هذا القرض، هو منهي عنه. الإقراض الذي هو فعل المقترض دون الاقتراض الذي هو فعل المقترض فإنه ليس بمستحب بأن هذا يجعل على ظهره هذا المال، ليس بمستحب، بل قد يستفاد مبغوضيته من النصوص. ففي الحديث هذه الرواية موثقة السكوني، رواها الشيخ الصدوق يعني، ففي الحديث إياكم والدين فإنه شين الدين، هنا التعبير إياكم والدين فإنه شين الدين، لعله من باب أنه شيء ما يدان به، يعني ما يؤخذ به، أن يؤخذ الإنسان بدين، هذا شيء ما يؤخذ به، إياكم والدين فإنه شين الدين. وعنه صلى الله عليه وآله أنا شين الدين، هل في الدين يعني شيء؟ هنا بعضهم يعني يقول شين الدين كما ذكرتم سيدنا، أنتم ذكرتموه احتمالا، لا أظن أنكم ذكرتموه، وأنا أقول بعضهم هنا لم أرى يعني بعضا من الكتاب أو شيء، يعني في قل بعض النقاش مع بعضهم سابقا، فلا أرى شين الدين يعني كما لعله يحتمل، لكن أرى أنه هي لو فإنه شيء وانتهينا ما في مشكلة، لكن جعله مضافا إلى الدين أو إلى الدين كأنما هو إياكم والدائن. هنا المقصود منها الدين بما هو أخف من الدين الذي ذكرناه، الدين العام. مثل ما قلنا الضمان على أنحاء، قرأنا الضمان بالمعنى الأخر. هنا الدين قلنا دائرته أوسع من القابض، لكن الدين المقصود في الرواية ربما الذي هو بمعنى القابض، يعني الدين كل ما هو ثابت في الذمة، حق المال ثابت في الذمة. فهل إياكم الدين بأن تؤجروا بيوتا مثلا لا تدفعونها، لا تدفعون الأجر، يتأخر الأجر بأن يكون ثابتا في الذمة، أو أن تنكحوا أزواجا بحيث يتأخر الأجر كذلك، يعني أجر النكاح أفضل كما عبر القرآن فآتوهن أجورهن، يعني المهر. مثل هذا قد يراد منه، لا يراد منه الأعم من القرض، فربما هو يعبر عنه بالدين إلا أن المراد منه القرض. إياكم والدين فإنه شين الدين، يعني الدين الأولى إياكم والقرض فإنه شين ما يكون في الذمة، لأن كل ما يكون في الذمة يتحمله الإنسان، وإذا تحمله أوقعه أرضا، يعني أثقل به بكاهله، مشاهد يوقعه أرضا. على كل حال يوقعه أرضا معنويا لعله، فيعني ما يكون فيه تحمل، ما يكون فيه تعب كما الرواية، فإنه هذه كلها فيها تعب، لكن بالخصوص إذا كان عن قرض فإنه يكون الأشين، وهو الشيء تفضله. هذا الذي ذكرته أولا، أنه بما يؤخذ به أو يكون مدينا، عبرت عنه أنه مدينا، أقول أنا مدين لك بهذا الصن، بهذا الجميل، هذا المعنى الأول الذي ذكرته. الثاني تحويرا لما تفضل به سيد محتملا مع عدم قبول الاحتمال المتقدم منه، وهو ذكره احتمالا كما أظن، وذكرت ذلك له أنه لا معتقد، ربما يكون أن هذا الدين الأولى هو المعنى الأخف والثاني المعنى الأعم، فهو هذا الخاص أشد ما يتحمل وأصعب ما يتحمل. وتبعها في الفقيه هم عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هم بالليل وذل بالنهار. وعنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء. قيل: وما خفة الرداء؟ قال: قلة الدين. هذا هو الشاهد، لأنه كما عبرت يكون على كاهله ضابطا له معنويا، يعني كما يحمله يحمل شيئا ماديا. وصلى الله على محمد وآله.